الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس بإذن الله في كتاب فضل عشر ذي الحجة وما فيها من أعمال. وقد صنف العلماء مصنفات كثيرة في فضل عشر ذي الحجة، منهم من روى الأخبار في هذا الباب في فضل عشر ذي الحجة، منهم من ذكر شيئا من الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة وما يتبعها أيضا من يوم عرفة ويوم النحر، لأن الحج يكون في هذه الأيام. ومن صنف في هذا الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله، عبد الله بن محمد بن عبيد أبو بكر بن أبي الدنيا، المولود سنة 82 والمتوفى سنة 81 و200، فهو من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله، وسمع من كبار الحفاظ، وله مصنفات كثيرة في فنون العلم، منها هذا الكتاب في فضل عشر ذي الحجة. وهو يروي رحمه الله بالإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سنتعرض إلى الأخبار التي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الكلام على ما تيسر على هذه الأخبار. أولا، نعلم أن عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا عند جمع من أهل العلم، أن عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. ومن أهل العلم من قال إن العشر الأواخر من رمضان أفضل، منهم من قال إن ليالي رمضان في العشر الأواخر أفضل، وبياض اليوم والنهار في عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. لكن ظاهر حديث ابن عباس يأتينا إن شاء الله أن عشر ذي الحجة هي أفضل عشر في السنة كلها، لكن في رمضان وفي العشر الأخير منه ليلة هي أفضل ليلة في الدهر، وهي ليلة القدر. ولذا قال بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله إن مجموع عشر ذي الحجة ليلها ونهارها أفضل من مجموع عشر الأواخر العشر الأواخر من رمضان، وإن كان في العشر الأواخر ليلة هي أفضل ليلة. فالمعنى أن هذه الليلة وليلة القدر هي أفضل ليلة على الإطلاق، لكن لا يلزم من كونه ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أن تكون أفضل من عشر ذي الحجة. ولذا قالوا إن العشر الأواخر أفضل، أن العشر ذي الحجة أفضل. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في هذه العشر اجتهادا عظيما، لأن هذه العشر اجتمع فيها من الأعمال ما لا يجتمع في غيرها وما لم يجتمع في غيرها. ففيها الحج وهو ركن من أركان الإسلام، وفيها أيضا الصيام صيام النفل، وفيها يشرع كثرة الذكر والجهر به، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الجمهور، كما هو حديث كما هو صريح حديث ابن عمر: يوم النحر يوم الحج الأكبر. ويوم عرفة أيضا هذا اليوم العظيم الذي صيامه لغير الحاج يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ويوم عرفة الذي يحصل فيه اجتماع الخلق، اجتماع الحجاج في هذا اليوم، يوم عرفة الذي فيه يدنو الله عز وجل من عباده ويباهي ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. جاء في الرواية الأخرى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذه العشر فيها ابتداء الحج من اليوم الثامن، يوم التروية، بمعنى أن من لم يحرم يشرع له أن يحرم يوم التروية، وإن كان محرما قبل فيبقى على إحرامه، لكن إن لم يكن محرما أو كان متمتعا وأراد الحج فإنه يشرع له الإحرام في ذلك اليوم، ثم يتوجه إلى منى ويبيت بها الليلة التاسعة إن تيسر له ذلك وليس بواجب، ويصلي فيها هذه الصلوات المفروضات، يصلي فيها يوم التروية وليلة التاسع من رمضان، ثم بعد ذلك يذهب يتوجه إلى عرفة على صفة الحج. المقصود أن هذه العشر في هذه الفضائل العظيمة، وهذا اليوم هو يوم عرفة، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وهو يوم عيد، وهو يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت حجة الوداع في يوم جمعة، وهما عيدان: الجمعة عيد ويوم عرفة عيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه أهل السنن الثلاثة بسند جيد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. هذه فضائل عظيمة لهذه العشر، ولذا شمر المشمرون واجتهد المجتهدون في هذه العشر لعلمهم بفضلها، فاجتهدوا في أنواع الطاعات وأنواع القربات. وكان سعيد بن جبير الأسدي مولاهم رضي الله عنه الذي روى الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لم يستثني عليه الصلاة والسلام الجهاد، لا، استثنى مجاهدا بوصف مخصوص. قال إلا من خرج مجاهد خاص، من خرج بنفسه، هذا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، بذل نفسه ومهجة دمه في سبيل الله خالصا في سبيل الله، يعني أن هذا بهذه المرتبة هو الذي يكون بمثابة من عمل فيها. إلا رجل خرج من نفسه، وذكر الرجل لأن المرأة لا جهاد عليها، وقد تخرج المرأة مع المجاهدين تسقي الجرحى، تداوي المرضى، تعين على أمر الحج، تعين على أمر الجهاد. ولذا سيأتينا إن شاء الله أن بعض أنواع العمل تكون أفضل، يكون أفضل. وقول النبي عليه السلام إلا رجل خرج بنفسه وماله، هذا في جهاد التطوع، هذا في جهاد التطوع. أما فرض العين فلا، إذا كان الجهاد فرض عين فلا، يجب عليه ذلك ولا يتركه ويقول أريد أن أحيي هذه الليالي، لا، فرض العين أفضل من النافلة وأفضل من فرض الكفاية، كما قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي إلي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الحديث شاهد أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فأجل الأعمال وأفضلها هو الفرائض، والفرائض رتب كما أن النوافل أيضا رتب. فلذا عمل الفريضة وفرض العين هذا أفضل، وإن ترك العمل أو ترك بعض الأعمال في العشر الأواخر كالجهاد في عشر ذي الحجة كالجهاد كالحج نحو ذلك لأداء فرض العين. هذه العشر كما تقدم جاء في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام يعني العشر، وصرح بها في الرواية الأخرى. وهذا صريح في فضل العمل في هذه العشر، بل صريح أن العمل في العشر أفضل من العمل في عشر غيرها، وهذا هو المعنى. ليس المعنى أن العمل في العشر أفضل من العمل في جميع العام في باقي جميع العام، لا، المعنى أن هذه أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من الاجتهاد والعمل في عشر في غير ذي الحجة، حتى ولو كانت عشرا من رمضان، بل لو كانت العشر الأواخر على ظاهر حديث ابن عباس وعلى ما رجحه كثير من العلم وانتصر له بقوة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وبين أنها أن العمل فيها أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. هذه العشر لها فضائل أخرى، فإنها تكون في ختام أشهر الحج، في ختام أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء، وهذه العشر تكون في آخرها، وأفضل الأعمال خواتيمها. فترى أنت أن أفضل العمل في شهر رمضان العمل في العشر الأخير من رمضان، لأنها ختام العمل في رمضان، كذلك أيضا أفضل النهار آخره، كذلك
جزاك الله خير،
كذلك العمل في بعض الصور يكون آخره أفضل من أوله، الليل آخره أفضل من أوله، وفي آخر الليل يكون النزول الإلهي النزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى في آخر الليل، ولهذا كان آخره أفضله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني كان الغالب عليه أنه يقوم السدس الرابع والخامس، والسدس الخامس هو أول الثلث الأخير من الليل، وينام آخره والسدس الأخير حتى يتقوى على العبادة، فلم يكن يجهد نفسه، وهذه السنة ألا يجهد المرء نفسه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، السحر آخر الليل، فالمقصود أن آخر الليل أفضله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء في آخر الصلاة فقال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء فليدعو به. كذلك آخر الركعة السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. فخواتيم الأعمال أفضلها، ولذا كانت هذه العشر في ختام أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء، ويوم النحر منها، يوم النحر منها، وإن كان الحج قد انتهى بيوم عرفة، لكن يوم النحر فيه معظم أفعال الحج، معظم أفعال الحاج فإنها في يوم النحر، وفي ذلك اليوم تشرع القرابين والهدايا والضحايا لأهل الأمصار من غير الحجاج، وكذلك أيضا عند الجمهور حتى الحجاج يشرع لهم الأضحية. من العلم يقول الحاج ما يذبحه في الحرم في منى أو في فجاج مكة وطرقها في الحرم فهو هدي، وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والفرق على هذا في النية، المقصود أنه يشرع تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيم الشعائر، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه، وقال سبحانه بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر البعير المهزول، الضامر البعير الذي أتعبه طول السير والمشي، أتعبه في سبيل الله، لما كانوا يسيرون على الإبل فيضمر بطنه وربما يلصق بظهره، فقال سبحانه: وعلى كل ضامر، أي من كان على بعير مهزول، يأتينا من كل فج أي ناحية، عميق أي بعيد، لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، في أيام معلومات، على ما رزقهم أي على الذي رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى من تقوى القلوب، وهذا دليل على ارتباطها، ارتباط تعظيمها بالقلب، وليس المقصود مجرد النحر، لا، تعظيما لهذه الحرمات. ولهذا يكون أزكى ما ذبح ما كان مذبوحا للنسك. الإنسان قد يذبح الذبيحة للحم، للضيف، لغير ذلك، لكن أزكى ما يكون وأطيب ما يكون حين يكون للنسك، فهو أزكى وأطيب. هذه العشر في ختام عشر ذي الحجة، هذه العشر في الأشهر الحرم، لأن شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم من الأشهر الحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد وهو ذو القعدة، فاجتمعت في العشر هذه الفضائل العظيمة، كونها في أشهر الحج وكونها في الأشهر الحرم. ثم هنالك فضيلة خاصة لأهل هذه البقعة للحرم، من كان في حرم، في حرم الله، يعني مجموع الحرم، هذا فضل خاص، لأن الحرم له فضل خاص، جاءت النصوص بتعظيمه وتحريم تنفير صيده وكذلك قتله، فلا يجوز ذلك، فلها حرمة عظيمة. ولذا عظمت السيئة، بل إرادة السيئة، ومن يرد كما قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد هو المعصية، لأنه من الميل، والمعصية ميل عن الطريق المستقيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود وجاء مرفوعا، اختلف فيه، منهم من صححه مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا، قال ابن مسعود رضي الله عنهما، قال ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه: من هم بسيئة في الحرم ولو بعدن أبين، يعني بعيدة عن الحرم، ولو كان بعدن، تهم بالتمثيل، لو كان في بلاد عدن في اليمن، لو هم بسيئة في الحرم بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم، يعني هم وعزم ولم يفعل لأنه بعيد، فكيف بمن هم وعمل فهو أشد. وهذا التعظيم للسيئة تعظيم لكيفيتها لا لكميتها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة لا تضاعف عددا، إنما تضاعف كيفا لا كما، بخلاف الحسنات، من كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه المضاعفة لكل عامل، كل عامل في أي حسنة من الحسنات فله عشر أمثال تضاعف، الزيادة على العشر من فضل الله سبحانه وتعالى، يضاعف لمن يشاء. وجاء في بعض الأعمال ما يضاعف إلى 700 ضعف، إنما المضاعفة إلى عشر فهي لكل عامل. ولذا الصلوات الخمس 50 صلاة، الصلاة 10 صلوات، هذا ثبت في الحديث الصحيح في الإسراء: هن خمس وهن 50، هن خمس في الفعل والأداء، وهن 50 في الأجر والجزاء، 50، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله من فضله. هذه العشر كما تقدم جاءت النصوص بفضائلها، ومن أظهر ما جاء فيها ما تقدم في حديث ابن عباس، وكذلك ما تقدم في الآية في قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات عند جمهور العلماء هي عشر ذي الحجة، قاله ابن عباس وعليه جمهور العلماء. أما الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق، فهي أيام معلومات وأيام معدودات، وأيام المعدودات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا قال سبحانه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يقول مصنف رحمه الله أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا أبو خيثمة، هذا أبو خيثمة من كبار شيوخ ابن أبي الدنيا، ويدل على إمامة الدنيا حيث أخذ عن هؤلاء العلماء الكبار. وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي إمام حافظ كبير من كبار شيوخ مسلم، روى عنه مسلم في الصحيح نحو من 1000 حديث، وهو إمام كبير، ولد سنة 160 للهجرة وتوفي سنة 34 و200، ولد سنة 160 وتوفي سنة 34 و200. كم يكون سنه لما مات؟ كم يكون له من العمر؟ 74، نعم صحيح 74، له 74 سنة رحمه الله. حدثنا إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية هذا أيضا إمام كبير، نسب إلى أمه اشتهر بذلك، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم البصري رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد، توفي سنة 93 و100 رحمه الله، وله أولاد من أهل العلم رحمه الله، وله ابن على طريقة المعتزلة قد يلتبس به، قد يلتبس به، وهو إبراهيم بن إسماعيل، وهذا على طريقة المعتزلة. أما والده إسماعيل وكذلك سائر أولاده رحمه الله فهم أئمة في الدين والعلم رحمة الله عليهم. عن يحيى بن أبي إسحاق، هذا هو الحضرمي مولاهم رحمه الله، من الطبقة الخامسة، طبقة صغار التابعين، روى له الجماعة، وهو صدوق في الرواية، ربما وقع له بعض الخطأ. حدثنا عبده بن أبي لبابة، وهو أبو القاسم الأسدي مولاهم ثقة رحمه الله، روى له البخاري وأهل ومسلم رحمه الله، روى البخاري ومسلم وهو ثقة رحمه الله. عن حبيب بن أبي ثابت وهو الأسدي أيضا ثقة ثبت كما يقول حافظ رحمه الله، فقيه جليل، قال أنبأنا أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر. هذا المولى ليس بالمعروف مجهول، لكن قد روى هذا الخبر غيره عن عبد الله بن عمر، تابعه رجل لا بأس به عند يعني اسمه عبد الله ابن بابا فرواه عن عبد الله بن عمر، وهذا عند العلماء يسمونه المتابعة، إذا روى الحديث رجل مجهول أو ضعيف فيتابعه، يعني يقويه رجل آخر أو راو آخر فيرويه كما روى، فيرتفع بذلك هذا الحديث من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. وهذا مثل مثلا أنت لو يخبرك إنسان بقصة وهذا الذي أخبرك لا تثق في روايته لأنه إنسان ليس بضابط، فلا تروي هذه القصة ولا تعتمد عليها لأنك لا تثق في ضبطه وحفظه، فإذا جاءك إنسان آخر فأخبرك بنفس القصة حادثة وقعت مثلا وذكر نفس القصة من حيث الجملة وإن اختلفت الألفاظ، عند ذلك تقول صدق فلان، ضبط الرواية ما أخطأ. فعند ذلك تقوي هذه الرواية هذه الرواية. ولذا لو رواها إنسان رجلان أو راويان فيهما ضعف يدل على أن القصة ثابتة لاتفاقهم على روايتها، لاتفاقهم على روايتها. يعني مثل إنسان أحيانا لو يحصل مشكلة مثلا بين أولاده أو أولاد جيرانه، ومعلوم كما يقول العلماء في مسألة الصبي الصغير لا تقبل شهادته لأنه لا يضبط، وربما أيضا لا يبالي، يزيد وينقص، ليس عنده ما يردع من الدين ما يردعه. فإذا حصل مشكلة مثلا مضاربة نحو ذلك، فجاء صبي وقال فلان فعل كذا وكذا، أنت لا تعتمد على روايته ولا تبني عليها حكم. فإذا جاء صبي آخر وأخبر بنفس الخبر وهما لم يجتمعا ولم يلتقيا، عند ذلك تقوى عندك رواية ذاك الصبي الصغير. هذا مثل هذا، وهي دلائل القرائن على ثبوت الخبر. حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هو بن العاص السهمي صحابي وأبوه صحابي، وكان عبد الله بن عمرو عابد وعالم من علماء وعباد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكان له اجتهاد عظيم في العبادة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهاد عظيم. وزوجه أبوه وهو صغير، يعني لم يبلغ سن 15 قبل ذلك، سن 12 و13 زوجه أبوه، وعند ذلك لم يقرب أهله، أشغول اجتهد العبادة اجتهاد رآه في ظنه صواب، فشكت زوجته ذلك إلى والده، فبلغ النبي بذلك عليه الصلاة والسلام ودعاه وقال أنت الذي تقرأ القرآن في ليلة وتقوم الليل وتصوم النهار. قال يا رسول قد كان بعض ذلك، قد كان بعض ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، صم وأفطر وصلي ونم واقرأ القرآن في شهر. لماذا قال ذلك؟ لأنه كان عنده شيء من الاندفاع والقوة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ورحمته أن يعمل عملا يداوم عليه ويستمر عليه ولا يشق عليه، لأنه في حال شبابه في قوة لكن يضعف بعد ذلك، لا يستمر إذا كبر. فقال يا رسول الله إني أستطيع أكثر من ذلك أو أقوى على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين واقرأ القرآن في جمعة. قال قلت يا رسول إني أقوى على ذلك أقوى على ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، وجاء فيه واقرأ القرآن في ثلاث. قال قلت أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وقال له صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني كان مع عبادته لا يضعفه عن الجهاد، لا يضعفه عن عمل الخير. أما حينما يضعف الإنسان عن عمل الخير أو عن بعض أعمال الخير ولا يتمكن من جمعها، فعليه أن يجمع أعمال الخير وإن خفف في بعضها. ولهذا قال ولا يفر إذا لاقى، وقال لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر بعد ذلك لما كبرت سنه رضي الله عنه فشق عليه صوم يوم ويفطر يوم، كان الرسول عليه السلام أرأف به من نفسه، لكن اجتهاد ويؤجر عليه رضي الله عنه. يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أن يكون صومه دون ذلك. فكان يفطر الأيام، يفطر عدة أيام متواصلة ثم يصوم. شق عليه أن يصوم يوم ويفطر، يعني أشق الصوم صوم يوم ويفطر يوم، يعني أشق من صوم الدهر. يعني صوم الدهر منهي عنه عند جميع العلماء، منهي عنه على خلاف، لكن هو أشق من صوم الدهر. إن صوم الدهر يعتاده البدن، مع أنه لا يشرع وله أدلة، وإن قال بعض العلم بأنه يشرع، لكن ظهر أدلة أنه خلاف هدي عليه الصلاة والسلام، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، لم تعدد نفسه الفطر ولم تعدد نفسه دوام الصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. مع أن عبد الله بن عمر يجوز له لو أنه يعني ترك هذا الشيء مثلا وصار يصوم يوم ويفطر ثلاثة أيام، لا بأس بذلك، وهو فعل ذلك. قال: كرهت أن أترك شيئا فارقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كرهت أن أترك شيئا فارقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وليس من ذلك أنه يجب عليه، أو أنه لما قال له ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفارقه على ذلك أنه يجب عليه ذلك، لا، لكن يقول أمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام وفارقه عليه كره، يعني لما توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كره أن يتركه. الشاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان من علماء الصحابة ومن عبادهم رضي الله عنه، وأبوه عمرو العاص كان من دهات الصحابة رضي الله عنهم، كان من دهات الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وعبد الله بن عمرو اختلف في سنة وفاته، اختلف في سنة وفاته اختلاف كثير رضي الله عنه. ولا شك هو توفي قيل بعد السبعين وقيل قبلها. يقول: قال: حدثنا عبد الله بن عمرو ونحن نطوف بالبيت، نطوف بالبيت. هذا الحديث كما تقدم إسناده في ضعف، لكن رواه أحمد من طريق آخر، فيكون إسناده من باب الحسن لغيره، وإسناد أحمد إسناد جيد، مع أن سيأتي حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري، سيأتي في كلام مصنف إن شاء الله. قال: ونحن نطوف بالبيت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه نشر العلم والحرص على بذل العلم في كل حال، وهو يطوف كان يحدث، وفي دلالة على أنه لا بأس للإنسان أن يتعلم وأن ينشر العلم، وإن كان في عبادة، ما دام هذه العبادة ليس ترك الكلام شرطا فيها، مثل الطواف، كذلك الاعتكاف أيضا. ولهذا جعل يحدث وهو يطوف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يقود رجلا بخزام على طريقة الجاهلية نذر أن يطوف وهو يقاد بخزام في أنفه، ينذرون مثل هذه الأشياء، فأمر النبي بقطعه وقال: قده بيده، امسك بيده، في دلالة على الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيان العلم في حال الطواف، لأن الكلام في الطواف لا بأس به، خاصة إذا كان في العلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل من هذه الأيام. وهذا مثل ما تقدم دليل على أن العمل في هذه الأيام هو أحب العمل إلى الله، ما من أيام، وهذا النفي صريح أن غيرها ليس مثلها في الفضل. قيل: ولا الجهاد في سبيله، قال: ولا الجهاد في سبيله. قد علم أن الجهاد من أجل الأعمال وأفضلها، والجهاد أفضل من حيث الجملة، جهاد التطوع من حج التطوع، هذا من حيث الجملة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما قيل له عن أبي هريرة رضي الله عنه أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، رأس العمل الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي، قال ثم حج مبرور. جعل الحج بعد الجهاد، جعل الحج بعد الجهاد. وهذه المسألة وهي مسألة الحج، حج التطوع، أيهما أفضل، حج التطوع أو جهاد التطوع أو جهاد التطوع؟ والحج يقع في عشر ذي الحجة في يوم عرفة وتمامه في يوم النحر، فلم يبق ذلك إلا الرمي من توابع وتتمات الحج، ينتهي الحج بذلك. وإذا طلع الفجر من فجر يوم النحر فقد انتهى الحج. لو جاء إنسان إلى عرفة بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فاته الحج، لا حج له لو كان أحرم، وإن كان لم يحرم لا يمكنه الحج. وإن دخل عرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد تم حجه وقضى تفثه، كما روى الأربعة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من وقف، من جاء وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. حديث عروة بن ضرس باللام الطائي أيضا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا الحديث دليل على أن العمل فيها أفضل من الجهاد. فلو قال قائل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الجهاد أفضل من الحج والحج يقع في العشر، وظاهر الحديث أن العمل في العشر وهو الجهاد وهو الحج إذا حج الإنسان أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله جهاد التطوع. قيل حديث أبي هريرة يفسره هذا الحديث وما جاء في معناه، فسره هذا الحديث وما جاء. فعنه جوابان، قيل الجواب الأول إن المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام عمل صالح فيهن من استغرق هذه الأيام من أول دخولها، يعني مثل العشر في هذا العام دخولها بمغيب الشمس ليلة البارحة، فيستغرق العمل، فيستغرق لياليها، يستغرق الساعات واللحظات والدقائق بالعمل مستمر على العمل الصالح مجتهد من الذكر والصلاة والدلالة على الخير والإحسان إلى الناس وبذل السلام وما أشبه ذلك من أعمال الخير الكثيرة، الصدقة والبر والإحسان إلى إخوانه وإزالة الأذى عن الطريق، ثم بعد ذلك يجتهد في آخرها بالعمل الصالح كثرة في الحج، وكذلك ما تقدم كثرة الذكر والجهر بالذكر. فإذا استغرق هذه العشر بالعمل الصالح كان أفضل من الجهاد، وإن كان لم يستغرق يعمل لكن عمله متقطع، عمله متقطع، فالجهاد أفضل، جهاد التطوع أفضل من العمل في العشر. وقيل إن العمل في هذه الأيام العشر، العمل في هذه الأيام العشر يفضل من جهات، يفضل من جهات، من جهة استغراق العمل، ومن جهة أن الحج إذا كان حج فرض، إذا كان حج فرض فهو أفضل، إذا كان الحج حج فرض فهو أفضل من حج من جهاد التطوع، من جهاد التطوع، لأن العمل في هذه الأيام العشر إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا، إما أن يكون فرض وإما أن يكون نفل، فالفرض فيها أفضل من الفرض في غيرها، والنفل فيها أفضل من النفل في غيرها، والفرض في غيرها أفضل من النفل فيها. هذا مثل ما تقدم: وما تقرب إلى عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهذا هو ظاهر حديث ابن عباس أن العمل فيها أفضل، وإذا كان فرضا هذا لا إشكال فيه، إذا كان العمل فرضا هذا العمل الفرض فيها أفضل من فرض في غيرها، والنفل فيها أفضل من النفل في غيرها، لعموم قوله عليه السلام: العمل الصالح، العمل الصالح. كذلك أيضا من وجوه التفضيل إذا كان العامل غير مخاطب بهذا العمل، مثل المرأة لا تخاطب بالجهاد، ليس واجبا عليها، فالحج في حقها أفضل من الجهاد لأنها ليست مخاطبة به. أما الرجل فالجهاد الفرض لا شك أنه أفضل من العمل الذي هو نافلة في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق مهجة دمه. المهجة هو الخالص، كأن يعني أهريق دمه، حتى أهريق دم قلبه من إقدامه على الجهاد في سبيل الله، لا يبالي، جاهد خالصا لوجه الله، من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، معنى جهاد خالص لا يشوبه شيء. ولهذا لم يستثني إلا هذا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث دل على هذا الفضل. وردت أخبار أخرى، وردت أخبار أخرى في مضاعفة العمل في هذه الأيام العشر، مضاعفة نصا، يعني أن مثلا من صام يوما كمن صام سنة، من قام ليلة كمن قام ليلة القدر. الأحاديث التي جاءت بالمضاعفة الصريحة لا تصح، أحاديث ضعيفة، مثل الحديث الذي رواه الترمذي رواية النهاس بن قهم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأيام العشر وذكر فضلها قريبا من هذا اللفظ، ثم قال: وصيام يوم منها بيعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها يعدل ليلة القدر. وهذا الحديث لا يصح، ويغني عن حديث ابن عباس، وهذا سيأتي. وكذلك هذا الحديث العمل، العمل ال هنا للجنس، يعني لحقيقة العمل، فهي عامة لكل العمل. أما الأخبار التي جاءت في المضاعفة خاصة في بعض الأعمال، إما بالصيام أو بالقيام ونحو ذلك، لكن هذا الخبر دال على العموم، ولهذا هو أبلغ في الدلالة على المضاعفة، المضاعفة، لكن الله أعلم بكيفية المضاعفة، ولا نقول يضاعف العدد إلا ما جاء فيه النص، مثل مضاعفة الصلاة في الحرم، المضاعفة غير المضاعفة التي لجميع العمل الحسنة بعشر أمثالها. ورد أن الصلاة في الحرم تضاعف بكم؟ بمئة ألف صلاة في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، حديث عبد الله بن الزبير حديث صحيح، وأن الصلاة بمئة ألف صلاة، وهذا عند كثير من أهل العلم يشمل جميع الحرم، ليس خاص بالمسجد، جميع الحرم، لكن الحرم والمسجد له مزية وفضل آخر، لكن نفس المضاعفة شاملة لكل الحرم، وأن الصلاة بمئة ألف صلاة. والصلاة هل هي خاصة بالنافلة أو بالنافلة أو عامة؟ الأظهر أنها عامة، خلافا لمالك وأبي حنيفة الله عليهم قالوا إنها خاص بالفرض، والأظهر أنها عامة، وأن المضاعفة للفرض والنفل بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. جاءت كما تقدم نصوص في المضاعفة، لكن لا يثبت شيء منها. والذي ثبت في هذا الباب هو حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو، وما جاء في معناه في أن العمل فيها من أفضل العمل، وهذا يبين ما فيها من أجر العظيم. وكثير من الناس، بل كلنا كما يقال ذلك الواقع في هذا الشيء، يفرط في هذه الأيام وتمضي عليه ولا يجتهد فيها. وعلى المسلم أن يلزم شيئا من الأعمال، ومن أجل الأعمال فيها الذكر، كما قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. سيأتينا حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح. والذكر من أيسر الأعمال ومن أفضلها عموما وخصوصا في هذه الأيام العشر، بسائر أنواع الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: ولذكر الله أكبر. وقال سبحانه لما ذكر صفات أهل الإيمان، قال في ختامها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لنساء النبي عليه السلام: والذي يتلى في بيوتهن رضي الله عنهن كتاب الله سبحانه وتعالى، والحكمة هي السنة. وجاءت النصوص كثيرة بل متواترة في فضل الذكر عموما وخصوصا في هذه العشر، فيشرع كثرة الذكر. ومن أعظم ما يذكر العبد به ربه في هذه الأيام هو التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلها أذكار ثبتت بها النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال: سبق المفردون. قيل: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. معنى أن الذاكرين لله عز وجل هم المفردون، وهم الموحدون، وهم موحدون. وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. ميزان هذا الميزان كفته أعظم من السماوات والأرض، ومع ذلك هذه الكلمة أو هاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان، ترجح بالميزان. ما عظم هذا الميزان، ميزان حسي. هذا الميزان الذي يزن مثاقيل الذر، يزن الهباء التي لا وزن لها في موازين الدنيا أبدا، ما لها أي وزن في موازين الدنيا مهما بلغت هذه الموازين من الدقة، ما لها وزن فيها. هذا الميزان يزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أفلح من ثقل ميزانه حصل الفلاح الذي لا شقاء بعده. هاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن كما في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من قال لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتبت له 100 حسنة، ورفع 100 درجة، ولم يأتي أحد بأكثر مما قال إلا أحد قال ما قال أو مثل أو زاد على ذلك. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فضل الذكر، فضل الذكر عموما وخصوصا في هذه الأيام، فإذا كان هذا الفضل عام فكيف به حينما يكون في هذه الأيام؟ تذكر الله بينك ونفسك وتجهر بالذكر، عند جمهور العلماء يشرع الجهر بالذكر في هذه الأيام، إظهار هذه الشعيرة وسائر الأعمال الأخرى. هنالك مسائل تتعلق بهذا الباب ومسألة العشر وبعض الأحكام، وسنأخذها إن شاء الله مسألة مسألة على كلام المصنف كما سيأتينا إن شاء الله. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير بارك. نعم ارفع الصوت، جزاك الله خير. نعم خلنا. نعم صحيح. نعم نعم صحيح. نعم نعم نحن نتكلم يعني العلماء ذكروا أحيانا يتعين الجهاد، إذا تعين الجهاد إذا تعين الجهاد كان فرضا، وتقصير المسلمين ليس حجة، تقصير الناس في هذا ليس حجة في هذا. فلا شك أن ما يفعله أعداء الإسلام من اليهود في بيت المقدس لا شك أنه مصيبة عظيمة وبلية، والمسلمون عليهم أن يقوموا ينصر إخوانهم في بيت المقدس، هذا واجب، أقول هذا واجب، والواجب على حسب القدرة والاستطاعة، من كان مستطيعا للنصرة وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا واجب. وفي بلاد المسلمين عموما، في المقدس وعموم بلاد الشام وغيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل كيدهم وأن ينصر أهل الإسلام عليهم وأن يحرر بيت المقدس من براثن اليهود. نعم لا شك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أنها، قل ومن عند أنفسكم، حينما يتأخر النصر، حينما يكون بأسباب، الله عز وجل ضمن النصر لمن نصره أبدا، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم، قال سبحانه وكان حقا علينا، شوف كان حقا، شوف قدم الخبر وقاعدة اللغة العربية أن تقديم ما حق التأخير مؤذن بالاهتمام، نصر المؤمنين. فحينما ينصر أهل الإسلام الدين بالقيام بالدين ونصر الدين والقيام بشرائع الإسلام، فإن الله تكفل بنصرهم، وإذا دعوا تكفل بإجابتهم سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعوا يكشف السوء. الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل لهم في أحد ما حصل لهم، ولما قالوا ما قال، قال يقول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، يعني أن ما أصبتم به فهو من عند أنفسكم، مع أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد ذلك؟ ولا شك يعني أن هناك تقصير، وهذا واجب على عموم المسلمين وعلى أهل فلسطين خصوصا وتلك البلاد خاصة، عليهم أيضا القيام بالدين ونصر الدين. نعم نعم نعم، هذا المرجو، هذا المرجو. لكن المسلم مهما كان يذم نفسه، والمسلم مهما كان حينما يقع تأخر في النصر لأسباب ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، ما السبب بذلك، ما الموانع لهذا النصر؟ لا شك الله عز وجل يبتلي عباده ويمتحنهم، فإذا جردوا وأخلصوا نزل المدد عليهم، ولو لم يكن معهم من العدة إلا حفنة من تراب، لو لم يكن معهم إلا حفنة من تراب فإنها تقتل أعداء الإسلام وتهلكهم. الله عز وجل ما قال أعدوا لهم الطائرات وأعدوا لهم القاذفات، قال وأعدوا ما استطعتم قوة، يعني الذي هنا ما العوم، الذي تستطيعون، أهم ما يكون أنه يجتهد في إعداد القوة، يجتهد، فإذا اجتهد بإعداد القوة، ثم الأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب حسية، فلا تغني الأسباب الحسية عن الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية أعظم وعجل، فإذا حصلت الأسباب الشرعية واجتهد في تحصيلها بتحقيق التوحيد، أعظم أسباب النصر يا إخواني تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد من أعظم أسباب النصر، الخلوص من البدع، الخلاص من البدع والمنكرات، خاصة المنكرات الظاهرة تجاهر بها، هذه من الأسباب التي ربما يضعف فيها المدد ويتأخر فيها النصر نحو ذلك، حينما يكون تفريط في أمر من أوامر الله. وكذلك في هذه أسباب عظيمة، الأسباب الشرعية أعظمها التوحيد، أيضا من أعظمها إظهار شعائر الإسلام، إظهار الشعائر، ومن ذلك الصلوات الخمس في المساجد والجمع والجماعات، إظهار الدين، إظهار التوحيد، إظهار العلم، تدريس العلم، إظهاره على الطريقة الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس طريقة فلان ولا فلان، منهج وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. حينما يحقق هذا بعد ذلك لا تبالي، ينزل عليك الطمأنينة والرضا مهما نزل من الشدة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في أمرين، أسباب الشرعية والأسباب الحسية، وإذا حصل شيء مما هم اجتهدوا في تحصيله فلم يحصل من نصر رجعوا إلى أنفسهم، عادوا ونظروا ما الذي حصل، ما السبب بذلك، فيجتهدون في الأسباب الشرعية مع الأسباب الحسية. وقصة الرماة يوم أحد لما حصل التفريط معلومة، إذن لا يكفي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة وخطط الخطط عليه الصلاة والسلام وعبأ أصحابه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، لو شاء سبحانه وتعالى لأهلكهم بلا قتال، لكن أراد سبحانه أن يكون النصر على أيديهم، كما في الآيات عنه في كتاب الله سبحانه قاتل يعذبهم الله بيدهم ويخزهم وينصركم ويشفي صدور قوم منهم. لا شك أن يحصل شفاء للصدور حينما يكون النصر بأيدي أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 17 من رمضان لما عد العدة واجتهد ولبس درعين عليه الصلاة والسلام، لبس درعين يحتاط، ولبس وفي أحد لبس اللأمة، كان في مكانه الخاص لكان يدعو ويصلي فيه، يدعو ويلهج بالدعاء ورفع يديه يسأل ربه، يلح بالدعاء، يا رب انت هلك هذه العصابة لا تعبدني هذه أبدا، اللهم إن أسألك نصرك الذي وعدتني. دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وقد سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام من على كتفيه، فأخذه وضعه عليه ثم قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك موعدك. لما رأى الطمأنينة في قلوب أصحابه خرج من مكانه الخباء الذي فيه وهو يرصف في الدرع، الدرع عليه الثقيل، وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر قبل أن تقع المعركة في الليل. انظر إلى اليقين، إلى الإيمان حينما حقق التوحيد على الوجه الأكمل وما أمر الله به سبحانه وتعالى. هو أصحابه عليه الصلاة والسلام خرج، قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم رواية ابن عباس عن عمر، فكان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه يقول هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان ابن فلان، يقول عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه بعد المعركة فوالله ما جاوزوا موضع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين، حسن الظن بالله، حسن الظن من حسن العبادة. فنسأله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويعلي كلمة. ثم هذا يا إخواني أيضا حتى في خصوص عمل الإنسان، الإنسان حينما يفرط في أمر الله عز وجل قد يصاب، قد يقع له شيء بسبب تفريطه وتقصيره. ولذا كان كثير من السلف الله عليهم يقول إني لا أعصي المعصية، يقع في المعصية، فأرى أثر ذلك في خلق أهل بيتي ودابتي، حتى الدابة دابته ما تسير معه تتمنى عليه. وهذا كما جاء في الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام في أن العبد عليه أن يتحفظ بذكر الله عز وجل والذكر كله توحيد. شوف انظر الأذكار مبنية على التوحيد، على تحقيق التوحيد الذي فرط فيه كثير من المسلمين اليوم. للتفريط في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل حصل ما حصل، والجزاء من جنس العمل. فنسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحرر بلاد المسلمين من أيدي الكفار، منه وكرمه، آمين.